نقرأ تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط.
أنت من بدأت يا شيخ؟
وأشهد أن محمدا عبده.
لا، وأشهد أن لا إله إلا الله. ما دور الكلام اللي أنت تقرأ فيه؟ وصلنا إلى أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أول شيء، أشهد قبل إقرار التوحيد. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي.
طيب، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد فسر المؤلف بقوله أقر وأعترف، والشهادة يا إخواني هي الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحته، عن علم به واعتقاد لصحته. ولا يمكن أن يشهد الإنسان عن غير علم، يعني ما تسمى شهادته شهادة إذا لم تكن مقرونة بالعلم والإقرار بالصحة. إذن الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته. طيب، فإن كان إخبارا بالشيء عن علم به دون اعتقاد لصحته فلا تسمى شهادة، فلا تسمى شهادة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم يشهدون إنه لرسول الله عن علم، لكن هل هم مقرون بصحة ذلك؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كذبهم في شهادتهم. إذن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فأن تخبر عن علم وعن اعتقاد داخلي جازم في قلبك بأنه لا يعبد أحد بحق سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك معنى الشهادة يا إخواني معناها الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد. قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكون الله سبحانه وتعالى خص أولي العلم لمزيتهم ولم يذكر معهم أحدا سواهم من بني آدم. ثم قال وحده أو يعني واعترف أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود، لأن فسرنا معنى إله بأنه إيش؟ إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود. لا إله لا معبود. طيب، وأين اسم خبر لا؟ خبرها محذوف، تقديره لا معبود بحق. قال بعض الناس لا إله موجود، ها؟ ونقول إن هذا تفسير خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت أن هناك آلهة موجودة ادعاها المشركون. ولكن التفسير الصحيح لا إله أي لا إله بحق، ونحن نعترف بأن هناك آلهة كثيرة قد أثبتها المشركون، قد سماها الله آلهة، ولكن هذه الآلهة ليست آلهة حقيقية، إنما هي أسماء سماها أصحابها بها ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال وحده لا شريك له، في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات. وهذا يا إخواني من مزيد العناية بمعنى هذه الكلمة وتحقيقها في قلب العبد المؤمن. فقوله وحده تأكيد لقوله إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في أول هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله. لا إله يفسرها لا شريك له، وإن الله يؤكدها وحده. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. لاحظوا معي كيف تأتي هذه الكلمة، ولا يقتصر في على ما هي فيه، يتضمنت أسلوب الحصر يا إخواني ولا لا؟ أسلوب الحصر لا إله إلا الله، وهذا الأسلوب كافي في بيان أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لا يمكن أن يصرف شيء منها لأحد سواه. ومع ذلك يؤتى بهذه الكلمة تأكيدا لهذا المعنى العظيم، وبيانا لأهمية معرفته وإقرار القلب به، فيقال وحده إلا الله وحده، يعني لا أحد يشاركه ولا أحد يستحق العبادة معه. ثم لا شريك له أيضا تأكيد النفي الموجود في قوله لا إله، لأن كلمة الإخلاص قد تضمنت النفي والإثبات، النفي والإثبات، النفي في قول لا إله والإثبات في قوله إلا الله. وهذا يبين لنا يا إخواني أن مجرد الإثبات لا ينفع ما لم يكن معه نفي، مجرد الإثبات لا ينفع. لو قلت الله واحد أو أنا أؤمن بالله هذا لا ينفع عندنا، لا بد أن يكون مع الإيمان بالله إثبات أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله. ولذلك قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لماذا قدم الكفر بالطاغوت؟ لأن هذا هو مقام النفي، هذا هو مقام النفي. ما ينفع إيمانك بالله، لو آمنت بالله سبحانه وتعالى الإيمان التام الكامل في نظرك، واعترفت بأن الصنم الفلاني أو المخلوق الفلاني يستحق جزء من مليون جزء من العبادة، لما صح إقرارك بهذه الكلمة ولما صح توحيدك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني أدنى شرك تركته هو شرك، في رواية: فهو للذي أشرك، يعني ليس لله منه شيء. وتعرفون حديث الرجل الذي قرب ذبابة، قرب ذبابة، قل له قرب، قال: فما أقرب؟ قال: أقرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة، ذباب يا إخوان، يعني حتى في معنى التحقير لمن قرب له هذا الشيء. ولكن لما وقع في قلبه إيش؟ أنه يمكن أن يقرب لأحد سوى الله، دخل النار بسبب ذلك. طبعا على ما في الحديث من كلام انصح، لكن المعنى المراد صحيح. طيب، ثم قال:
وقوله إقرارا به وتوحيدا مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي إقرارا باللسان وتوحيدا، أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية.
نعم، هذا واضح. نعم.
وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع.
طيب، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسر الشهادة بقوله أقر بلساني وأعتقد بقلبي، كما ذكرنا في معنى الشهادة فيما تقدم، أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بشهادة الله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. وهما نوعان من التوحيد، التوحيد نوعان، التوحيد الأول توحيد الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته بحيث لا تصرف شيء من العبادة إلا له إلا لله جل وعلا. والنوع الثاني توحيد في الاتباع، فنحن لا نتبع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله ذكر رسوله مقرونا بذكره سبحانه وتعالى ليبين لعباده أنه لا تمكن طاعة الله ولا التقرب إليه إلا عن طريق رسوله، ولا يمكن أحد أن يأتي بشيء يتقرب إلى الله به ويكون مقبولا عند الله إلا أن يكون جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يمكن من رفع الذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إن قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أنها قرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله، فلا يذكر الله في موطن إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأذان يقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقال بعدها أشهد أن محمد رسول الله، تذكيرا للعباد بأنه كما لا يستحق العبادة أحد إلا الله، فكذلك لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال وفي قوله عبده ورسوله الجمع بين هاتين الكلمتين جمع بميزان دقيق لما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولما هو عليه في الحقيقة، فهو عبد وليس بإله وليس بمنزلة فوق منزلة العبودية، بل إن منزلة العبودية التي حلاه الله بها سبحانه وتعالى منزلة عظيمة عالية رفيعة شرف لرسوله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات باسم العبودية، ذكره في الدعوة باسم العبودية، وفي الإيحاء باسم العبودية، وفي الإسراء باسم العبودية، وفي إيش نعم وفي الوحي باسم العبودية. قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا في إيش في الدعوة. وفي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعله وصفه بوصف العبودية. وفي الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي الوحي الذي أنزله عليه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أربع مقامات من أعظم المقامات التي شرف الله فيها رسوله، حين أسرى به، وحين دعا إلى الله، وحين شرفه الله بالوحي، وحين أنزل عليه هذا الكتاب، ومع ذلك يوصف في هذه المقامات الأربعة بإيش بوصف العبودية، بالدلالة على أن وصف العبودية وصف شرف يفرح الإنسان به. ولذلك من ظن أنه يمكن للإنسان أن يرتقي عن هذه المنزلة فقد ظن أمرا خطيرا مخرجا عن الملة، وهذا من أعظم الزيغ الذي وقع به زنادقة الصوفية، حيث قالوا أنه يمكن للعبد أن يترقى عن منزلة العبودية ويصل إلى مرتبة أخرى فلا يكون عبد لله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو فحوى ما يفهم من مما يريدون أن يقولوا. ولذلك يفسرون قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن العبادة واجب عليك يا محمد حتى تبلغ مرتبة اليقين، فإذا بلغت مرتبة اليقين فإنك فوق مرتبة العبودية. وقالوا إن العبد إذا بلغ مرتبة اليقين سقطت عنه التكاليف، إي والله سقطت عنه التكاليف، لأنه جنون حيث يعتقد أنه يمكن له أن يخرج عن العبودية، والعبودية هو الشرف يا أخي، ما يمكن يخرج الإنسان عنه. والأنبياء أعظم ما يشرفون به أن يقال هم عباد لله حقا، هم عباد لله حقا، فإن الربوبية التامة من الله لعباده لا تكون إلا مع العبودية التامة من العبد لله جل وعلا. قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده فكلما كانت عبوديتك أكمل كانت عبودية الله لك إيش أتم. كلما كانت عبوديتك لله أكمل كانت ربوبية الله وعنايته بك أتم وأعظم. ولذلك ما استحق أحد مرتبة الخلة من عباد الله إلا كم رجل يا أخواني، رجلين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد. لماذا؟ لأنهما حققا مرتبة العبودية على وجه التمام والكمال، فحقق الله لهما مرتبة الخلة التي تعني كما قال العلماء، مرتبة الخلة تعني كمال العبودية من العبد وتمام الربوبية من الرب، كمال العبودية من العبد وتمام الربوبية من الرب. ولذلك جعل الله لهما لهذين النبيين من الشرف والمنزلة ما لم يجعله لأحد سواهم. قال قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية. ماذا قالوا يا إخواني؟ قالوا فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله يا إخواني، والله يقف شعر الإنسان حينما يسمع هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ناس ويقول سيدنا وابن سيدنا وإلى آخر، فيقول يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. يعني إياكم أن يستدرجكم الشيطان من هذا الباب، باب المحبة، إلى أن تغلوا في حقي وتعطوني أكثر مما أستحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يتركوا هذا الباب، هذا الباب اللي هو باب الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشابهوا النصارى فيهلكوا كما هلكوا. وقد هلكوا ناس كثيرون نسأل الله العافية بسبب هذا الأمر، وتجد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد على محبتهم لله جل وعلا، وتقديسهم للنبي أعظم من تقديسهم لربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم له فضل وله محبة عظيمة وله من القداسة في قلوبنا ما ليس لأحد من الخلق، ولكن هذا كله لا يعني أبدا أن ترفع مقامه ومرتبته فوق مرتبة العبودية. قال وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته، تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع. لاحظ، شهادة أنه رسول تقتضي ما يأتي، الإيمان به تؤمن به بأنه مرسل عند الله، وأن تطيعه فيما أمر. طيب لو آمنت به ولم تطيعه فيما أمر، ها، ولم تنقض لأوامره، فهل يسمى إيمانه إيمانا؟ يسمى إيمانا لغوي، لكن ليس إيمانا شرعيا. والدليل على ذلك، من يستدل لي على ذلك؟ نعم. طيب وهم يطيعون، يصلون يصومون ويجاهدون، ها؟ ما أقروا به حتى بأسنتهم، يقرون به في قلوبهم لكن ما أقروا به في أسنتهم. نعم أحسنت. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم إيش؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان عندنا في الشريعة تصديق مع إذعان، وإذا تخلف الإذعان ما نفع التصديق. والدليل على أنه إذا تخلف الإذعان ما نفع التصديق أبو طالب يا إخواني كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من عند الله، وقد قال في أبيات سجلها حفظها التاريخ له، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لاحظ، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لاحظوا يا إخواني، هو الآن أقر بأن دين محمد دين حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك نبي بحق. طيب وش اللي خلاه ما يسمى مؤمنا ويصبح من أهل النار ويموت على الكفر؟ أنه ما أذعن. من قال؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني يا أبا طالب قدمت مخافتك من الخلق وحذار مسبة الخلق على على ملامة الله سبحانه وتعالى وعقوبته. إذن فالإيمان في اللغة يصح على التصديق. قال الإخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، يعني ما أنت مصدق لنا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق. فالإيمان في اللغة تصديق، لكن في الشريعة معناه في زيادة تصديق مع إله. طيب ثم قال وتصديقه فيما أخبر، أيضا لو أطاع إنسان ولم يصدق ما اعتد بإيمانه. كيف تقول إنه رسول من عند الله ولا تصدقه؟ كيف تقول إنه رسول من عند الله ولا تصدقه فيما يخبر؟ كما يقول بعض المنحرفين نسأل الله العافية في بعض الأحاديث التي لا يرون أنها توافق عقوله. قالوا في حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، يقول عمرو بن عبيد لو حدثني به فلان يعني الراوي لما صدقته، ولو أخبرني به فلان لكذبته، ولو أخبرني به فلان لا إيش قال ما عددته، ولو قاله لرسول الله لما قبلته، ولو قاله لي الله لقلت ما على هذا أخذت إيش أخذت مواثيقنا. أعوذ بالله أعوذ بالله إلى هذه المرحلة من الزيغ. ورجل طبعا عابد عمرو بن عبيد مشهور بالعبادة، ولكن العبادة يا أخواني من دون اعتقاد صحيح ما تنفع الإنسان. طيب ثم قال واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع، يعني لا يأتي الإنسان بشيء من الشريعة إلا وهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخترع عبادات من عند نفسه. فلو اخترع عبادات من عند نفسه ما قبل الله منه شيئا من عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال تفضل.
وقوله صلى الله عليه الصلاة لغة الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله آل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه على دينه، وأصحابه جمع صاحب من عطف خاص على العام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وسلم تسليما مزيدا. السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. وقوله مزيدا اسم مفعول من الزيادة وهي النمو، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
طيب يقول صلى الله عليه، الصلاة في اللغة الدعاء وهذا معروف، ومنها قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لها. طيب وسميت الصلاة الشرعية المعروفة صلاة لأنها تتضمن الدعاء، بل الدعاء لبها. ثم قال وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا هو أصحب الأقوال الواردة عن العلماء في معنى صلاة الله على رسوله، لما نقول اللهم صل على عبدك ورسولك محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. ولا شك أن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى دلالة على شرفه وعلى عناية الله به وعلى أن الله يخصه بالخيرات يعني أعظمها وأكملها وأتمها، لأن الثناء يا إخواني فرع إيش؟ فرع المحبة وفرع التقريب والربوبية، كون الله سبحانه وتعالى يربيه وينعم عليه ويكرمه نعم. ولذلك من ثناء الله عليه في الملأ الأعلى أن أمر الله العباد أن يقرنوا ذكر محمد بذكره، فما يذكر الرب في موقع إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأرض يا إخواني لا تخلو الآن في ثانية واحدة من ذكر رسول الله، كما أنها لا تخلو في ثانية واحدة من ذكر الله. ولو ما جاء في هذا إلا الأذان فقط لكان كافيا. الآن في ناس يؤذنون الفجر ويؤذنون المغرب أيضا، وفي ناس يؤذنون الظهر، وفي ناس يؤذنون العصر، وفي ناس يؤذنون العشاء. سبحان هذا الوقت الآن اللي في المشرق تجدهم الآن يؤذنون الظهر وبعضهم يؤذن العصر، واللي في المغرب بعضهم الآن يصلون العشاء وبعضهم الآن ممن بعدنا يؤذنون المغرب. ما ينقطع ذكر رسول الله عن الأرض ثانية واحدة، وهذا من أعظم الثناء وأعظم المنازل التي ما كانت لأحد ولن تكون. ثم قال هذا قول. وقيل إن الثناء من، وقيل إن الصلاة من الله لرسوله بمعنى الرحمة، الصلاة من الله على رسوله بمعنى الرحمة، ولكن هذا في نظر بل ليس صحيحا، بدليل أن الرحمة ليست شيئا خاصا بالرسول بل هي عامة الخلق كله، عامة الخلق كله. ولذلك لا إشكال في أن تقول اللهم ارحم فلان، لكن هل هناك إشكال في أن تقول اللهم صل على فلان؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك في حكم إفراد أحد من الناس بالصلاة، ما يدل على أن معنى الرحمة غير معنى الصلاة. فلو كان معناهما واحدا لجاز أن أقول اللهم ارحم فلانا اللهم صل على فلان، ما يدل على أن الصلاة لها معنى آخر غير معنى الرحمة. بل في القرآن الكريم آية تدل على أن معنى الصلاة غير معنى الرحمة، من يعرفها؟ قال الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي إيش يا إخواني؟ تغاير، فالصلوات غير رحمة، فتفسيرها بالرحمة ليس هو الصحيح. نعم. طيب ثم قال وعلى آله. آل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة وحي. وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم هنا أنهم أتباعوا على دينه. الآل يا إخواني أصلها أهل، لكن قلبت الهمزة الهاء الهاء همزة ثم أبدلت ألفا، فأصلها آل آل، فلما ثقلت قلبت الثانية ألفا صارت آل. ولذلك إذا صغرناها نقول إيش تصغيرها آل، وإيش تصغيرها؟ تصغيرها أهيل، رجعت إلى إيش؟ الأصل. ودائما التصغير ها التصغير وسيلة من وسائل رد الكلمة إلى أصلها، رد الكلمة إلى أصلها. هنا طيب من المراد بالآل؟ قال الآل من ينتمون إلى الشخص بصلة وثيقة من قرابة من أحياء. وأصح ما فسر به الآل أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ها في دينه. ولذلك متى جاء في الكلام ما يدل على انفراد الأتباع فسرنا الآل بالقرابة، متى ما جاء ما يدل على انفراد الأتباع فسرنا الآل بالقرابة. مثل لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الآل هنا من هم؟ القرابة. لكن إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالمراد بالآل هنا قرابته ومن تبعه على دينه، قرابته الذين تبعوه طبعا على دينه بإحسان ومن تبعه أيضا على دينه. والدليل على أن الآل يطلق ويراد به ها الأتباع على الدين قول الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما المقصود بآل فرعون؟ أتباع الذين تبعوه. فآل تطلق على القرابة وتطلق على الأتباع، فإذا جاء ما يدل على الأتباع فإن الآل يراد بهم القرابة، وإذا لم يأتي فالمراد بالآل أتباعه. طيب، قال وأصحابه جمع صاحب من عطف الخاص على العام. نعم، من عطف الخاص على العام. الآن قلنا أن الآل يدخل فيهم أتباعه على دينه، وأول الأتباع منهم هم الصحابة، ولكن يفردون من باب عطف الخاص على العام. فالصحابة جزء من الآل، لكن ذكرناهم تشريفا لهم وبيانا لمزيد فضلهم رضي الله تعالى عنه، فلهم علينا وعلى الأمة كلها من الفضل ما يستحقون به التخصيص، خصوصا وأن الكتاب يا إخواني كتاب في العقيدة، وهذا الكتاب من أبوابه أو هذه العقيدة من أبوابها ومسائلها الكبيرة ذكر المعتقد نحو هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن الناس قد ظلوا فيهم ضلالا مبينا وافترقوا فيهم فرقا كثيرة، فمنهم والعياذ بالله من يكفرهم، ومنهم من يضللهم ويفسقهم، ومنهم من يقول هم رجال ونحن رجال، هكذا يستوون مع الناس تماما ولا يجعل لهم أدنى مزية يستحقون بها التشريف والمنزلة. طيب، ثم قال والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، هذا تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا لم نقل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا طبعا مؤمنا ما تتم التعريف. صحابي هو من رأى النبي. نعم، أحسن، قد يكون أعمى، ولذلك نأتي بكلمة لقي أو اجتمع، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مؤمنا به ليخرج بذلك من الكافر الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. هنا ومات على ذلك، ها، احترازا من ماذا؟ ممن ارتد ثم رجع الى الاسلام، او اسف